العدل الإلهي عشان يتم تعذيب الابن الوحيد. كلام كتير اتقال في الحاجات دي، بتأكيد قريته وسمعته كلام حلو زي كده. هل الكلام ده يتفق مع إيماننا، إيمان الكنيسة الأرثوذكسية؟ أما إيه اللي يتفق مع إيماننا عشان نعرف إيه اللي يتفق مع إيماننا، عشان نفهم إيه الألام الخلاصية، وإيه اللي يتفق مع محبته وعدله في نفس الوقت. عشان خاطر كل الموضوعات دي رتبنا اللقاء النهاردة بمحاضرتين يعني متميزتين وخصوصيتين جدا. هيكلمنا في الأولى فيها أستاذنا الفاضل الدكتور جورج عوض إبراهيم، وقد لا أزيع سرا أن الدكتور جورج من الناس اللي ليهم فضل في تكويني أنا شخصيا. أنا رحت اليونان سنة 97، هو كان قرب يخلص الماجستير بتاعته، ولا كان الماجستير مش كده، وأنا أول ما رحت هناك اتعلمت اللغة. اللغة كانت سهلة قوي، اليوناني سهل خالص، وزهقت ويئست وقررت أن ما أكملش. فأنا فاكر ساعتها كنا ساكنين جنب بعض، كان بيني وبين السكن بتاعه زي من هنا وأقل من محطة المترو كمان، حتة صغيرة كده. فرحت له البيت قلت له أنا خلاص أنا همشي أنا زهقت. فقال لي لا اوعى تمشي. ليه؟ قلت له أنا زهقت مش عارف، واللغة صعبة والدنيا ضلمة ومش عارف أكمل. ما هي عشان شبه القبطي ما عرفتش أكملها. المهم فقال لي اصبر، هي الصعوبة دايما اول 100 سنة، بداية بقى من 101 هتبقى المسألة سهلة بقى وتمشي بسرعة، 102 103 104 اصبر اول 100 سنة بس. وفعلا صبرت، والمئة سنة لسه ما خلصوش، بس الحمد لله الدنيا سهلت يعني. مرة تاني يعني بكل سرور وكل محبة بنرحب بالدكتور جورج الصديق العزيز والأخ الفاضل والأستاذ في الكلية الكليريكية لمادة الكتاب المقدس والأباء. وهيكلمنا النهاردة في موضوع زي ما قلت لكم مهم جدا يخص الأيام دي، وهو تدبير الخلاص عند أباء الكنيسة. كيف رأى أباء الكنيسة وكيف رأت الكنيسة فكرة تدبير الخلاص؟ الخلاص ده تم إزاي وليه؟ وفكر الكنيسة نحو الفداء والخلاص كان ازاي؟ اسيبكم اهم من المقدمات تسمعوا العمق اللي هيقوله لنا الدكتور جورج. تفضل.
مساء الخير. طبعا الكلام اللي بيقوله ابونا ده ما حدش يصدقه يعني، هو من محبته بس. طبعا اللي يبص لده يقول لك في ساعة هيقول كل ده يعني، لكن لا، احنا هناخد راحتنا في التلخيص وفي يعني الحاجة البسيطة يعني. وكمان أنا يعني أمامي ناس باحثين حلوين جدا يعني، أنا أعرفهم عن طريق الفيسبوك، وهم يعني واعدين يعني، وكويس إن هم حاضرين عشان أبونا يهتم بيهم، وهو طبعا أكيد يعني بيهتم بيهم، لأنه هو بيحب برضو الباحثين وحب الناس إن هي يعني المجال البحث في الكنيسة يتنمى كده ويبقى له، وكمان حرية التنوع. نسيبنا من كلمة الاختلاف عشان يمكن حساسين فيها، لكن التنوع في البحث ده متخصص في كذا وده متخصص في كذا، لكن الكل بيحب الكنيسة والكل عايز يوصل لل انه يوصل للناس الرسالة يعني. طب نقعد عشان ايه يعني، احنا ناخد راحتنا شوية زي ما قال ابونا. الموضوع عن تدبير الله الخلاصي او لخلاص الانسان. وكلمة تدبير يعني يمكن كلنا عارفينها، مثلا يقول لك مدبر، يدير شيء، وبلغة الحروب وال يعني خطة في، يعني مثلا يقول لك ايه ناظر المدرسة او مثلا عميد الكلية او مثلا رئيس الشركة دي او مديرها عنده خطة، عنده رؤية. فاحنا يعني بنفس اللغة، احنا لا نملك الا اللغة البشرية، فلما بنتكلم عمرنا ما هنقول الحاجة بالضبط. يعني اللغة البشرية في طبيعتها لغة ضعيفة كتير، مثلا حد يقف مثلا معانا في موقف فاحنا نقول له تعبير كده شائع، انا يعني مش لاقي كلام عبر بيه عن امتناني لك او شكري لك. ليه؟ هو صادق، لانه اللغة البشرية ضعيفة. يعني احنا بنقول خطة الله، احيانا نقول الفاظ مثلا موجودة في الكتاب المقدس، غضب الله، ندم الله، مش عارف، غير رأيه. طبعا لو احنا هنمسك موضوع بعيدا عن اللغة البشرية وبعيدا عن المجال بتاعنا، هو الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوره، دي موجودة حتى في المزامير وموجودة في يعني غير خضع للنهاردة وامبارح وبكرة، كل شيء حاضر أمامه. بس احنا مضطرين نتكلم بلغة بشرية، يعني مضطرين ان احنا نستخدم هذه اللغة البشرية. لكن هي المشكلة في انه احيانا احنا رغم ان ما بيننا وبين بعضنا بنتكلم بلغة بشرية، يعني تطلع في كده في دماغنا ان احنا نخليها لغة مطلقة، بمعنى انه نحول النسبي والبشري والضعيف الى مطلق. هي دي بقى، هي دي المشكلة، يعني هي دي مشكلتنا. يعني مثلا عندنا كلمة عقاب، مثلا الله يعاقب البشر، الله ويعاقب مثلا بالصورة اللي وبالخلفية اللي كانت موجودة في الكتاب المقدس وموجودة في الثقافة بتاعة. نيجي مثلا نقول العذاب، يعني الشيء الأقصى ان الانسان يحس ما يحسش بحضور الله، فيجي واحد يقول لك الله يعني معناتها كده الدود والكبريت والنار والبتاع ده كده ده ضد الكتاب، ده ضد. طب ده المرحله اللي احنا بنتكلم عنها دي اقصى من الحاجه اللي احنا عارفينها دي، انه تبقى فيه نار، تبقى فيه مش عارفه ايه، تبقى فيه. فاحنا بننسى ونطلق النسبي ونخليه كما لو كان ايه بقى ايه يعني حاجة ايه يعني مطلقة، يعني حاجة ما حدش يقدر يتناقش فيه. عندنا كمان لما بنقول خطة الله، يعني مثلا واحد يقول لك الله الانسان الله خلقه وبعد كده سقط، طب هو ما كانش يعني عارف في الموضوع ده ولا؟ دي كلها اسئلة اخضاع الله لامبارح والنهاردة وبكرة، اللي هي الثلاث أفعال بتوع الزمن، بتوع الماضي والحاضر والمستقبل. المقدمة دي أنا بقولها لسبب بسيط، احنا هنسمع كما لو كان الله كما لو كان يعني ان الله مثلا خلق الانسان وبعد كده سقط هو نفسه، يعني ما كانش يعني وكانت مفاجأة ليه زيه زي البشر يعني. لكن الحكي في الكتاب المقدس او في بالنسبه لينا احنا هو حكي بشري، لكن لازم احنا برضو تبقى عندنا الخلفيه ان احنا بنفهم الخطه بتاعه الله بالطريقه البشريه التي، والطريقه دي ليها مستويات. يعني مثلا واحد ضد انك انت تقول مثلا ما فيش لا عقاب ولا في مش عارفه ايه، في مرحله هو نفس هذا الشخص عندما ينمو روحيا هو نفسه هيتفك ويقول ده الأصعب، إن أنا مثلا أبقى عايش ومش حاسس بحضور الله، ده الجحيم بعينه، إن أنا أحس إن أنا الوحدية، أحس إن أنا الغربة، إن ما فيش حد بيسندني، ما فيش الصديق الألصق من الأخ، ما فيش كل هذا أنا مش شاعر بيه. في واحد على فكرة طلب التوبة بدموع وما قدرش اللي هو مين ماشي. لا وفي العهد القديم عيسو يعني الحالة دي اسمها وصف لحالة فيها خلاص. يعني هنشوف هذا الأمر يمكن بملخص أول حاجة يعني هنعرفها في موضوع التدبير يعني الخلاص أو الخطة الإلهية بالنسبة للخليقة وللإنسان، إنه لما الله حب يخلق الإنسان خلقه وله موديل أصلي، يعني خلقه على موديل. يعني مثلا كل الشركات مثلا بتاعت السيارات وبتاعت في موديل الأول، أو حتى المبنى يعني أي مبنى أو أي في موديل بيخلقه على هذا الموديل. فإيه الموديل اللي اتخلق عليه الإنسان أو إيه النموذج يعني اللي اتخلق عليه الإنسان؟ هو ده اللي احنا يعني هنشوفه في موضوع الخطة الإلهية. الخطة الإلهية ثلاث مناطق يعني ثلاثة زونز كده يعني بالترتيب. أول منطقة هي منطقة الخلق، يعني لما خلق الخليقة كلها وخلق الإنسان. مرحلة تانية يعني أحدث الدوي جامد، وهو انحراف الإنسان عن اللي ما رسمه الله أو ما أراد الله أن يكون عليه الإنسان، اللي احنا بنسميها السقوط، سميها الخطيئة الأولى، سميها زي مش هنختلف في المسميات ولا في الألفاظ خالص، يعني سميها زي ما تسميها. السقوط مثلا دي مرحلة كبيرة. ليه بقى؟ لأن في ما قبل السقوط وما بعد السقوط، يعني حصلت نتائج خلت البني آدم ده يعيش في مرحلة اسمها مرحلة السقوط أو ما بعد السقوط بنتائجها السيئة. المرحلة الثالثة هي مرحلة الفداء. فدي ثلاث مراحل: مرحلة الخلق، مرحلة السقوط، وبعد كده مرحلة الفداء، التدخل الإلهي بقى يعني عشان يصلح اللي حدث من جراء انحراف الإنسان عن الطريق الصحيح. الله احنا دايما نقول في المسيحية الله محبة، والله بتاعنا يختلف عن أي إله آخر طالما ان احنا نؤمن بالله الثالوث، وده مش من اختراعنا، ده إعلان إلهي. يعني عشان كده بنسمي الكتاب المقدس هو إعلان كتابي مثلا أو إلهي. في عنصرين: عنصر إلهام الروح القدس، وعنصر آخر بشري. فالكتاب هو نتاج تلاقي الاثنين دول، تلاقي العنصر الإلهي مع العنصر البشري. ده يختلف عن ما يسمى التنزيل. يعني التنزيل العنصر البشري بيبقى ملوش أي دور، يعني يكاد يكون ملوش أي دور، يعني غير أنه يسجل بدون أي، فالبيرسونال فاكتور بتاع الشخص اللي بيكتب يكاد يكون مش مؤثر في أي شيء، يعني ولا الثقافة ولا أي شيء. ليه؟ لأنه حاجة نازلة، يعني حاجة في لوح محفوظ، حاجة مثلا كانت موجودة فوق ونزلت. وكان عندنا أستاذ في الكلية الكليركية يقول لك الله لا يلقي فيفلية كتب من السماء. احنا ما عندناش الإله اللي يلقي كتب من السماء، بس احنا عندنا إله بذل ابنه، إله يتجسد، يعني يبقى زينا، يعني اللي هو الكلمة المتجسد اللي هو الأقنوم الثاني. حتة المحبة ديت لو احنا قلنا الله واحد بدون الثالوث هنحس كده بانه يعني حته المحبه ديت ممكن يبقى عليها كلام. يعني انت بتقول الله محب، طب محب ازاي؟ فتلاقي حته الثالوث ديت ممكن كمان تخلينا نقول انه في شركه ثالوث، يعني ثالوث وواحد، واحد في ثالوث وثالوث في واحد، يعني في وحده، في تمايز، اب ابن روح قدس، في محبه. عشان كده كلمة الله محبة تفهم في سياق الثالوث، ما تفهمش أبدا في أي سياقات أخرى. فالمحبة ده كمان كلمة محبة عند الآباء أي يصنع علاقة. يعني كلمة محبة من هو الإنسان؟ يعني مثلا من يقول إيه الأخ ده في محبة، لو هو عايش في عزلة ومش عايز يفيد الآخرين وبينه وبين نفسه ومصلحته هي الأولى وحاجات زي كده، يعني يبقى حتة المحبة ديت عليها كلام، يعني يبقى ديت بمقاسه، يعني على مقاسه هو ممكن بيحب نفسه مثلا، بيحب مصلحته فقط. عشان كده اللي قال الآخر هو الجحيم من هذا المنطلق، يعني مقفول، واحد علبة مقفولة مش عايز لا علاقة مع آخر ولا أي شيء. فالمحبة تقتضي أن تكون هناك علاقة، ومن هنا نشأت يعني إنجاز التعبير فكرة الخلق، إن يخلق مخلوقات أخرى دي نتاج محبة الله. يعني لو في سؤال ما هو الدافع الذي جعل الله يخلق الكون والإنسان، بما فيهم طبعا الإنسان وتاج الخليقة، ما فيش حاجة غير المحبة، لأنه محبة فارتضى أن تكون يعني يشاركه مخلوقات أخرى. وطبعا الإنسان هو اللي هو المركز والمحور في كل هذه القصة، يعني أنه يشاركه مجده، يشاركه إلهيته في مشاركة. بس طبعا ما نخلطش ما بين يعني الاثنين، يعني أنا لما بقول يشاركه بحسب النعمة، لأنه ده مش من ذاته. عشان كده في عند الآباء ويمكن مش ظاهرة في الكتب العهد القديم، يعني الخلق من عدم، يعني ممكن نجدها في أسفار، يعني في سفر، في حاجة زي كده في القانونية الثانية أو حاجة زي كده. يعني إنما هو الآباء يشددوا دائما على أن الخلق كان من عدم. طالما نقول مخلوق يبقى يساوي كده من إيه؟ من لا شيء، ما كانش موجود، يعني ما فيش مادة أزلية مثلا تساوي الله في أزليته وشكل منها، ده اسمه صانع، ده اسمه مثلا واحد بيصنع حاجة وفي المادة الخام موجودة يعني. لكن الخلق من العدم، وليه من العدم؟ عشان كل حاجة حياة، مثلا كل نعم، كل مواهب، كل النفس، الحياة اللي موجودة في الإنسان هي مصدرها اللي هو الله. وبالتالي لو حصل يعني انقطاع ما بين المخلوقات والله اللي هو مصدر الحياة، بقى في مشكلة. زي الكهرباء في مكنة مثلا تشتغل ازاي بدون كمثال يعني. حتى اسم الآب والابن والروح القدس اسم يفهم في علاقة، يعني احنا نقول آب يبقى في علاقته مع ابن، فحتى الاسم يعني ابن يبقى له ايه؟ آب. عشان كده بنقول طالما الآب أزلي يبقى برضو الابن أزلي، وإلا كان هناك وقت لم يكن الآب آب، الله آب. فاحنا بنقول أزلية الثالوث الأزلي. طبعا في ترتيب في ذهننا آب ابن روح قدس، بس ترتيب مش زمني. في واحد اسمه أريوس كلنا عارفينه كان يفكر ان هذا الترتيب ترتيب زمني، لكن لا، هو ترتيب لا زمني. فيجي واحد يقول لك بس انت بتقول آب وبعد كده تقول الابن وبعد كده تقول الروح القدس، يبقى ده هي اللغة. هندخل برضو في المبدأ الاولاني اللي احنا قلناه، نحن نتكلم بلغة ضعيفة جدا، لغة لا تستطيع ان تحدد بدقة الامور، هذه الامور وهذا الاعلان الالهي، ما يعني ما، وخصوصا احنا بنتكلم عن الله يعني. بس دي مش صورة ان انا اقول اي فكرة وبعد كده اجي اللي يسألني اقول له اصل احنا بشر وان احنا مش عارفة وانت ما انتش فيها، لا، مش هناخدها شماعة ان هي تبقى الامور كلها غامضة يعني. يبقى اذن خلق الكائنات، خلق الكائنات ده بيعبر عن محبة مين؟ محبة الله. بيشبهوها بصورة الدوامات، يعني لما بنلقي في نهر أو مثلا أي تلاقي دوامة صغيرة وعلى طول تلقائيا دوامات إيه كثيرة. فالمحبة بتاعة الله هي اللي إيه أنتجت كل أن تبقى فيه مخلوقات أخرى يعني. وإنه مفيش قوة أملية على الله أملت عليه إنه هو يخلق، هو فعل حر، لأن الله حر حرية مطلقة. يعني مثلا في الأساطير اليونانية يقول لك اتخانقوا الآلهة فمعرفش حصل إيه، يعني إيه اتخلقت مخلوقات أو حاجة زي كده أو بتاع أو. وكان زمان مثلا كنا نسمع يقول لك الإنسان اتخلق لأنه عايز يعوض الرتبة بتاعة الملائكة اللي سقطت كأنه سد خانة. لا يعني بنلاقي لها أحيانا إيه أسباب كده، لكن لا، هو خلق المخلوقات الكون وخلق الإنسان بفعل حر. احنا قلنا بدافع محبته، وطالما الله هو حر محدش مفيش قوة تملي عليه بأنه يفعل هذا، فعن محبة وعن حب خلق الإنسان. عشان كده لما بيقول لذتي في بني آدم من هذا المنطلق، مفيش يعني هو بيحب المخلوقات بتاعته. ما أنا يعني مش عايز أخد يعني نصوص كتيرة من الآباء يعني، لكن مثلا هنقول مثلا غرغوريوس النيسي قال مثلا: كما أن الرسامين ينقلون المعالم البشرية إلى اللوحات الفنية بواسطة ألوان معينة فيضعون على الرسم صبغات خاصة متوافقة تجعل جمال الأصل ينتقل بكل دقة إلى الصورة، هكذا افهم معي أن خالقنا أيضا قد زين صورتنا بخلع فضائله عليها. هي دي الألوان بقى، يعني الألوان اللي زينت اللوحة هي الفضائل بتاعت الله. عشان كده احنا بنقول انه الإنسان مخلوق بحسب ايه؟ بحسب صورة الله ومثاله. ايه هي صورة الله؟ هي ديت الحاجات ديت، البصمة الإلهية من إبداع، من فكر، من حرية، من بس بدرجة غير مساوية لدرجة الله. يعني الله كل حاجة مطلقة بالنسبة له، لكن بالنسبة لنا نسبية ومرهونة بمدى علاقتنا الشديدة بالصورة بالأصل. يبقى من الكلام ده نقول ان هناك اختلاف جوهري بين الله غير المخلوق وبين المخلوقات اللي هي المخلوق. الاتنين ما يتسووش خالص، في اختلاف جذري جوهري ما بين الاثنين. قلنا ان خلق الانسان من محبه الله هو عطيه من الله، له وجود نسبي بينما الله هو غير مخلوق وله وجود مطلق. مين بقى النموذج بتاع الانسان؟ الموديل اللي اتخلق عليه الانسان هو احنا قلنا خلق بحسب صوره الله. طب مين هو صوره الله؟ اللي قال من رآني فقد رأى الآب، لما فيلبس قال له أرينا الآب، من رآني فقد رأى الآب. يبقى مين؟ الكلمة المتجسد، هو الموديل اللي بقى، هو الموديل اللي احنا بنقترب إليه، يعني نشبهه. عشان كده مخلوقين بحسب صورة الله ومثاله. لذلك الآباء قالوا صورة الله هي كل الفضائل الإلهية اللي الله زين بها الإنسان، بس بحسب الصورة في حالة الاستاتيك، أي إيه إحنا واخدينها بس عايزة إيه تفعيل. فبحسب المثال هو الحركة من بحسب الصورة من الـ الإمكانيات إلى الفعل، بيسموها إن دينامي، أي في حالة إمكانية. يعني في فرق بين لما مثلا برنامج يعني مثلا الكمبيوتر بتاعي فيه برامج وبس محتاج تفعيل. احنا برضو نفس الفكرة، الانسان لما خلق وفيه صفات الهية فضائل إلهية، متمتع بالبصمة الإلهية، بس مش في حالة تفعيل. فيجي واحد يقول لك الله طب وليه مش في حاجة دي راجعة لمين؟ لله مثلا مش عايز يفعلها؟ لا، لحفظ كرامة الإنسان. لما يبقى الإنجاز يشترك فيه الإنسان غير لما يجي جاهز. عشان كده الإنسان ما خلقش full options، يعني خلاص كل حاجة كاملة بالنسبة له، وده مش هتنقص من الله أي شيء، يعني بالعكس هو قادر على كل شيء ويفعل كل شيء، لكن هو خلق الإنسان مش كامل في كل شيء، مدعوا. في فرق بين مدعوا للكمال وفي فرق بين أنه هو كامل. مدعوا للكمال يبقى على الأقل هو نفسه هيبتدي ان هو يشارك في صنع هذا الكمال، طبعا دون الإقلال أبدا من النعمة ومن عمل الله. عشان كده كمان الأباء دايما يقولوا سن إرغاسية، سن إنرجيا، كلمة سن يعني مع، وإنرجيا يعني فعل أو عمل. ففي الحالة دي عمل مشترك. لذلك حتى لما حصلت المناقشات، طيب النعمة ولا مش عارف الجهاد ولا النعمة ولا العمل، ده كله ده مشاكل تعتبر مش حقيقية، يعني ان هي يعني انما هي نتاج يعني عدم وضوح النعمة ما بتشتغلش اوتوماتيك، وإلا هندخل لحتة الايه، ان الانسان يبقى مفعول به دائما، ومفعول به ده يعني لكن لا، الانسان بيشارك في صنع كماله. عشان كده نجم يمتاز عن نجم في المجد، من هذا القامات الروحية مش كلها زي بعض. دي ترجع لإيه؟ ترجع لإيه؟ لمدى قبول الشخص وتفاعله مع النعم. يبقى اختار له النموذج الأصلي هو الابن اللي هو الكلمة المتجسد، اللي يحاول الإنسان أنه يقترب إليه ويتشبه به، وعطاله كمان الإمكانية أنه يفعل هذا، يعني لأنه سلحه بالمواهب وبعطية الروح القدس، ونفخ فيه عطية الروح القدس عشان يستطيع أنه هو ما سابوش لوحده، يعني أنه هو هيصنع كماله بنفسه مرة واحدة، لكن لا، هناك إمكانية وإمكانيات تخلي الإنسان أنه هو يصل إلى يقترب من النموذج بتاعه. طبعا النموذج ده قبل التجسد كان غير منظور، لكن بعد التجسد صار منظورا وقريبا منا، شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية، وأخذ كمان الطبيعة البشرية بتاعت وصار إنسانا عشان يبقى أكثر قربا وأكثر التصاقا بنا. يعني يبقى إذن هدف الإنسان أنه يتحرك من حالة الاستاتيك اللي هي أنه عنده شوية إمكانيات حلوة الله عطاها له، وأنه هو مخلوق بحسب الصورة، لكي يقترب إلى بحسب المثال. وهو ده الكمال، يعني الكمال بحسب الإيه؟ بحسب النعمة. ومن هذا المنظور التجسد هو محطة أساسية. صحيح عالجت مشكلة انحراف الإنسان والخطية والسقوط، لكن لو احنا مسكنا يعني المنظور العام هنلاقي انه محطة أساسية لكمال الإنسان نفسه. صحيح هذه المحطة استبغت بصبغة الخلاص لأجلنا ولأجل خلاصنا، لأنه الوضع مشي في خط الخلاص، في انه سقط، انه انحرف، فاستبغت هذه هذا التجسد بهذه الصبغة الخلاصية. لكن الشركة الحقيقية ما بين الانسان والله في قمتها تأتي بالتجسد، في قمتها تأتي بموضوع التجسد. فهدف خلق الإنسان يرتبط ارتباطا مباشرا بتجسد الله الكلمة.
أيضا علاقة هذا الإنسان بالوسط المحيط بالمخلوقات أيضا. ليه؟ لأنه تاج الخليقة اللي ربنا أتمنه على رسالة في الكون أنه أعملها أحفظها. أيضا له دور أنه يخلي كل الخليقة دي تخدم نفس الهدف وهو الشركة مع مين؟ مع الله. وتبقى المادة هي أيضا وسيلة من ضمن الوسائل اللي بها الإنسان يقدمها كمان إلى الله، ومن خلالها تتحقق شركة الإنسان بالله. عشان كده في لفظ اسمه كاهن الخليقة أو كاهن الكون اللي هو الإنسان. ليه؟ لأنه بيقدم كل الخليقة، يعمل ويقدم الخليقة وكل إنجازاته البشرية إلى مين؟ إلى الله، بأنه يشكر الله. هو ده اسمه التناول الإفخارستي للكون وللمادة وللأعمال بتاعتنا. احنا ما عندناش عداوة ما بين المادة وبين الشغل بتاعنا البشري، لأنه مش هيبقى شغل بشري محض، لكن لا، ده هيبقى وسيلة تقربنا إلى الله. الطبيب في عمله يستطيع أن يقترب إلى الله، يستطيع أنه هو بعمله وبأمانته أنه كأنه بالضبط كده كاهن لهذا الكون. هكذا المهندس، هكذا المحاسب، هكذا. ما عندناش إحنا، بترجع كل حاجة لأصولها. عشان كده في القداس الإلهي بنستخدم المواد، لأنه بترجع لدورها الوظيفي الأول. مش احنا في عبارة كده يقول أبونا وردنا إلى رتبتنا الأولى، مش احنا بس، ده الكون كله. ففي الكنيسة بتتحقق هذه الشركة. طبعا ممكن لو واحد بعيد عن هذا يعني الميكانيزم يقول لك الله انتوا بتلمسوا الايقونات وتسجدوا للاشياء، وايه اللي مثلا الزيت ده الميرون مثلا، زيت مسحة المرضى، الخبز، الخمر، ده كده وثنية. طبعا هو في نظره وثنية. ليه؟ لانه هو ما عندوش هذا الميكانيزم، انه في الاصل هذه المواد وهذا الكون كان الوظيفة الاساسية بتاعته هو الاقتراب والشركة مع مين الله. وكان على الانسان انه هو يساعد الخليقة اللي غير عاقلة في انه هو ان هي تسبح الله. عشان كده حتى في المزامير بتاعتنا والتوزيع ومزمور 150 نلاقي القمر بيسبح، وده هو الانسان بياخد بينوب عن القمر والشمس والخليقة الغير مادية. ليه؟ لان هو ده الاصل، الاصل ان الكون يبقى منسجم وبيرنم ترنيمة وبينشد انشودة حلوة، وتكون هناك شركة ما بين الكون كله بقيادة الكاهن الخليقة اللي هو مين؟ اللي هو الإنسان. يعني ده التصور قبل ما يبقى في مشكلة المحطة الثانية اللي هي محطة السقوط. في مواهب روحية زي ما اتفقنا أعطيت للإنسان، العقل، الإرادة الحرة، الحرية أقصد الإرادة الحرة أو الحرية والإبداع، والحرية أكتر. يعني لو ما يميزنا عن المخلوقات الغير عاقلة هي الحرية، الإنسان حر يبدع كمان. يعني احنا مثلا لو في اي كائن مثلا غير عاقل، حيوان او اي حاجة، حطيته في مكان مش هيفكر يغير المكان، تنسيق المكان. لكن الانسان ينسق، تلاقيه يجمل، يبدع، يقولك لا احط ده هنا واحط ده هنا، يحاول ان هو. لكن المخلوقات غير العاقلة تقبل الامر كما هو. فاللي يميز الإنسان مش العقل فقط، ولكن الحرية، إنه حر ومبدع في حالة دائما تمرد على الأوضاع، بس تمرد إيجابي مش تمرد سلبي. يعني في حالة استفزاز دائما، فيقول لك في ناس كده ما بنلحقش الأفكار بتاعتها. ليه؟ لأن احنا ماشيين ببطء شوية، لكن هو عنده حتة الإبداع وحتة الحرية عنده زيادة شوية. ده الأصل هي كده، أنه الإنسان دائما مبدع، لأنه هو واخد هذه النعمة من الله وبيفعلها بواسطة أيضا الله واجتهاده الشخصي. اللي يصنع حضارة مش المخلوقات الغير عاقلة، المخلوقات العاقلة، الإنسان. الذي يصنع حضارة، يصنع رقي، يصنع سمو. الأصل في الإنسان هو اللي يصنع هذا، وكل هذه الأمور أعطيت للإنسان في إطار أنه خلق بحسب صورة الله ومثال. لكن افرض الإنسان يعني حفظ الآية اللي هي بتاعت افلحها اعمل اللي هي بتاعت التكوين، وخد عنصر العمل فقط خارج إطار إن ده يبقى فيه إطار الشكر لله وتقديم كل شيء لله، هتلاقي فيه استغلال سيء للموارد، وده اللي حدث بعد السقوط، استغلال سيء للكون، وده اللي خلانا وصلنا إلى المرحلة اللي احنا فيها حاليا. يبقى الهدف إن وضع الإنسان داخل هذه البيئة الطبيعية هو أن يصون ويحفظ عمل الله، يعني كل الكون ده من عمل الله، فأنا أنوب عن الله على هذه الأرض، تاج الخليقة يكمل عملية صون وحفظ هذا العالم. برضو عشان ما نأخرش عليكم، حط الله في الإنسان حاجات تعالج لو حصل مشكلة. يعني انت لو سألت مهندس سيارات وهم بيصنعوا سيارة، بيبقى عامل حساب ان في وارد انه يبقى في عطل في حاجة فلانية، فيبتدي ان هو يعمل options بحيث انه لو حصل كذا ممكن يحدث كذا. فالمصمم بيحاول ان هو لو بيت في وسط مثلا حزام زلازل، بيبقى فيه مواصفات معينة اثناء التصميم بحيث انه يستطيع انه يلافي اذا حدث حاجة زي كده، ازاي ان هم يقاوموا. الله نفس الفكرة، يعني واحنا اتفقنا ان الله ما عندوش بكره وبعد وتفاجئ ان الانسان راح لما محفظ الوصيه ولا ده. بالنسبه لنا احنا بنحكيها لان احنا افعال الماضي والحاضر والمستقبل ما نقدرش نتنصل منها، احنا مش خارج الزمن، احنا خاضعين للزمن، فاحنا بنحكي هذه القصه بهذا الشكل. اول حاجه حطها في الانسان ودي مش موجوده في الله، هي امكانيه التغيير. إن الإنسان رغم أنه مخلوق بحسب صورة الله ومثاله، إلا أنه قابل للتغيير ناحية الأفضل وناحية الأسوأ، الاثنين مع بعض. مش برنامج مغلق بحيث أنه ما حدش يقدر يعرف يلعب فيه. يعني مثلا أحيانا يقولك إيه، الساعة دي لو باظت هتترمى. ليه؟ ملهاش تصليح، يعني في التصميم بتاعها ملهاش أي تصليح. بالنسبة للإنسان كان إمكانية التغيير للأفضل وللأسوأ دي إمكانية كانت موجودة فيه وخدمته في موضوع لما سقط يعني. وزي ما احنا قلنا ليه الإمكانية، ليه ما خلوش بقى كامل ويعني حاجة كاملة كده بدون، لأنه من كرامة الإنسان ومن قيمته انه لما يبقى حلو بارادته وباسهاماته، ولما يبقى وحش يبقى برضه هو اختار انه يبقى وحش. ها انا ذا وضعت امامك طريقين، الحياه او الموت. بس اشير عليك، هو بس يشير يعني مش يجبره، اشير عليك اختار الحياه لكي تحيا. ده لو انت عايز نصيحتي، كأنه بيقول له كده، لو انت عايز نصيحتي اختار الطريق اللي هو بتاع الحياة. يبقى هو كان عنده خيارين الانسان، اما ان يتجه ناحية الطريق اللي هو الله يعني اراده للانسان انه يزداد في علاقته مع الله ونموا لكي يقترب إلى بحسب المثال إلى النموذج اللي خلقه عليه، لإما إنه هو ينحرف بعيدا يعني ويشوف طريقه بالطريقة اللي هو عايزها. عشان كده برضو نقرأ حتة بسيطة كده من كيريلوس الإسكندري بيقول إن الأصفار الإلهية تعلمنا أن الإنسان خلق على صورة ومثال الله الذي هو فوق الكل. وموسى الذي كتب لنا الأصفار الخمسة الأولى الذي شهد الله عنه أنه عرفه فوق الكل يقول فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ولكنه بالروح ختم بالصورة الإلهية. وموسى يعلمنا من هنا أيضا قائلا ونفخ في أنفه نسمة حياة، لأن الروح وضع حياة في تكوين الإنسان منذ خلقته وبطريقة إلهية طبع صورته في الإنسان. وهكذا فإن الله الصانع الحكيم الصنع المخلوق العاقل الحي على الأرض أعطاه الوصية المخلصة، وكان الإنسان في الفردوس كما هو مكتوب حافظا للعطية مالكا الصورة الإلهية الروح القدس الذي سكن فيه. يبقى الطبيعة بتاعت الإنسان البشرية كانت تحمل البصمة والختم الإلهي، ولكن الله أيضا لم يقيد الإنسان، بيقول كده، لم يقيد الإنسان في التحرك إجباريا ناحية اتجاهه، إذ أعطاه إمكانية أن يختار بنفسه وبكل حرية اتجاه حركة التغيير. يعني أعطاله أنه أنت براحتك بقى، لو عايز تتحرك ناحية الأفضل اتحرك، لو عايز تتحرك ناحية الأسوأ. أحيانا نقول لك الله طيب وليه بس الحرية فيها مسؤولية؟ يعني واحد يقول لك الله ياريت ما كان عطال الحرية ما كناش لسه احنا فيه. هنرجع برضو لفكرة انه ما كانتش هتبقى ليها طعم، مش هتبقى ليها طعم، هتبقى إجبارية. ده أبنائنا لما مثلا ما يحسوش ان فيه اختيارات في مروح مشوار معين أو في حاجة معينة أو يذاكر أو لازم يذاكر، تلاقيه متململ لأنك أنت لم تعطيه اختيار، يقولك يا حريتي ده ما فيش حرية خالص، وتلاقيه أنه يبقى مجبر على شيء معين وهو حاسس أنه ما فيش غير هو ده، يعني هو ملوش دور فيه، ولو تفوق مش هيبقى له لذة تفوق بتاعه، ده نتيجة ضغط مستمر سواء من الأسرة أو من المدرسة أو من أي حلاوة الحاجة الحلوة لما تبقى ان الانسان من نفسه يعني هو اللي اختياره الشخصي. كان في شركة المواهب الروحية زي ما احنا قلنا، كان في تعبير ملك الخليقة ايضا، كان في شركة كمان مش عن طريق المواهب فقط، ولكن من عبارات كده في التكوين إن يبان إن كان في شركة مباشرة مع الله. يعني كلمة يتمشى معهم ده دليل إشارة إلى إنه كان في شركة. يعني سيبنا من كلمة يتمشى ديت ومش عارفة ويه وهل هو لا، مش هنتناقش في دي، بس هي إشارة ودلالة على أن كانت هناك علاقة يعني مباشرة شوية، وقال له أين أنت ومش عارفة ويه بعد كده، يعني كان يعني عايز يقول إيه، عايز يقول إن كان في شركة مباشرة بطريقة ما يعني، وإنه كان فيها ملمح تربوي ليه، لأنه عطاله وصية قال له أنت تأكل من كل مش عارف إيه وما تأكلش من دي، يعني فيها البوة، فيها المربي، فيها هذا الملمح. نأتي بعد كده على بسرعة عشان ما نأخرش عليكم، وكمان عشان المحاضرة الثانية، إخفاق الإنسان بقى، يعني السقوط، سميها زي ما نسميها بقى، السقوط، الخطية الجدية، الخطية الأصلية، نحن لا نهتم بالأسماء يعني مش هناخد إخفاق، لكن هو كمثل خروج القطار من الخط بتاع المرسوم لي. يعني تخيلوا قطار ماشي ومعمله متصمم له قضبان فخرج عن الخط، هتحصل لخبطة جامدة يعني، ومش هيبقى حركته ثابتة وهيبقى يعني، ففي إخفاق حدث إن الإنسان ابتعد عن مصدر الحياة، عن الطريق الصح، وبإرادته أخذ طريق آخر يعني. عشان كده برضو نرجع لكيرلس أيضا لأنه أكثر وضوحا، بيقول وهكذا فأن الله الصانع الحكيم صنع المخلوق العاقل الحي على الأرض، أعطاه الوصية المخلصة، وكان الإنسان في الفردوس كما هو مكتوب حافظا للعطية مالكا الصورة الإلهية الروح القدس الذي سكن فيه. ولكن عندما انحرف بغواية الشيطان وبدأ يحتقر خالقه وبدون الناموس الذي أعطاه الله إياه، ويحزن المحسن إليه، نزع الله النعمة التي أعطيت له، وذلك الذي خلق للحياة سمع لأول مرة لأنك تراب وإلى تراب تعود. سمعها لأنه كان يستحقها، لأنه نزعت منه النعمة. وطبعا حتة نزعت ونزع الله دي نتيجة طبيعية، يعني واحد ابتعد عن الحياة هيبقى ايه؟ هيروح ناحية الموت. لكن كونها انها تصاغ بانه نزع من القديس كيرلس او من الكتاب حتى المقدس، لكن لازم نفهمها في سياقها الصحيح. لو مدرس قال لواحد يوم ان تهمل في مذاكرة هذه المذكرة التي اعطيتها ليك هتسقط، الشكل شكل قانون وشكل عقاب، لكن في الجوهر وفي طبيعته هو نتيجة طبيعية. لكن احنا نميل دائما على فكرة للصياغات القانونية، يعني نميل دائما للصياغات القانونية، لكن هي فيها وجه ممكن نقول عليها وجه قانوني تقريبي للموضوع. واحنا بنشرح نقول ايه؟ فالله عاقبه بانه مات، يوم ان تأكل منها موتا تموت. طب ما ده شيء طبيعي، يعني من يضع نارا في حضنه ولا يحترق، من يمشي حافيا على النار ولا تكتوي رجلاه، يعني ده شيء يعني ما هيش مش محتاجة قوانين يعني ان احنا نقعد ايه يعني نضخم فيها. ولكن هي دي حتة تاريخية، ان القانون الروماني كان بيلقب بظله على كل المفاهيم في ذلك الوقت، يعني او يعني زي ما احنا قلنا الانسان احيانا بيريح نفسه ويدخل في ايه في عملية الايه القوانين، يعني تبقى مبادئ وتتحول الى قوانين. يعني مثلا أبونا لما يدي مثلا تدريب لواحد، أنا خارج من الاعتراف من عنده، أو ما يقابلني واحد يقول صديق يعني أقول له أسكت ده أبونا النهاردة أعطاني قانون، هو مش قانون، يعني هو في جوهره إحنا ممكن كلغة بشرية دينا بنتكلم، لكن هو مش قانون، ده هو تدريب. ما عندناش إحنا يعني مش محكمة بتصدر قوانين، يعني هو أبونا لما عطاني للتدريب ده هو عايز يعاقبني ولا لمصلحتي؟ يبقى هو لها في جانب تربوي في الموضوع، لا هو حطتني في دماغه ولا أي شيء من هذا القبيل، ولا ده قانون هو عايز يروح إيه بيسلطه عليه ولا أي شيء من هذا، إنما هو تدريب لبنائي أنا الشخص. فأحيانا وصايا الله تتحول في ذهننا إلى قوانين. الإنسان للأسف استخدم حريته، وده من حقه أنه يستخدم حريته، وقال لا لله للطريق الذي وضعه، وده شيء احنا نحترمه في الإنسان، أنه هو قال لك أنا مش عايز الطريق ده وعايز أدخل في طريق آخر. وعلى فكرة هذا الموقف جلب خيرات يعني للإنسان وللبشرية، يعني ما هوش يعني ما نشوفوش مأساوي يعني بالشكل. أحيانا حتى أولادنا لما يختاروا طريق خطأ في حاجة معينة بيتعلموا وبيرجع بيبقى أفضل من الأول يعني. فإحنا ما ننظرش إلى الموضوع بطريقة مأساوية أو سوداوية. قرر خلاصة الكلام، قرر الإنسان أن يتحرك بمفرده، لا تقول لي نعمة ولا تقول لي حسب الصورة ولا تقول لي ده في طريق تاني. والشيطان أصله كمان أو الفكر يعني اللي جاله يعني مهد له العملية، قال لك ده أنتوا تصيران مثل الله وهتعملوا مش عارفة وإيه وحاجة زي، فأنا أخد الطريق الإيه. وهو دائما الإنسان ياخد دائما السكة القصيرة والتي تجني في نظره، يعني تجني ويحصل على مكاسب أكثر، يعني يبقى في حاجة قليلة وياخد مكاسب أكثر، يعني في استعجال. يعني البني آدم مازال يعني إحنا دائما نستعجل النجاح، نستعجل النجاح في كل شيء يعني، ده من ضمن الحاجات اللي استخدمها الإنسان، إنه يعني استعجل النجاح بتاعه، خد طريق آخر غير الطريق، فقال لك الطريق ده ممكن يوصلني أكتر. يعني حدث بقى إن يعني دائما الكنيسة حتى في القداسات بتاعتنا تقول لنا إنه السقوط الشيطان له دور، يعني في حسد من الشيطان ممكن جدا حب بلغة بقى الحروب يعني صلت سهامه ناحية الله بس مش هيقدر على الله. فطب مين حبيبه ومين على صورته؟ الإنسان، فرح موجه السهام ناحية الشيطان، بنسميها حسد إبليس، بنسميها أي تسمية، غواية الشيطان، الفكر الشرير، إنه حب إنه هو بقى إيه، إنه يعني زي إنه ينتصر على الله بس عن طريق المين، عن طريق الإنسان. تبنى أسلوب طبعا الخداع، يعني حتى يسميه الكتاب الكذاب وأبو الكذاب، إنه أحقا قال لكم، يبتدى يتشكك، ابتدى يعني الله ده أنتوا لو أنتوا كلتوا هتبقوا تصيراني، يعني إيه ابتدى يعني إيه. ودائما حتى كلمة ديافلوس اللي هو الشيطان، وأبونا طبعا يصحح لي، إنه اللي يعني في فعل اسمه فالو، أضع حاجة في مكانها الصحيح. الشيطان هو يضع الحاجة بس مش في مكانها الصحيح. فكلمة ديافلو ديت إنه يغير مكان الحاجة وما يحطهاش في المكان الصحيح ليه، لأنه كان قصد الله إنه يصير الإنسان يصير مثله، ما احنا بنقول خلق بحسب صورة الله ومثاله. فالشيطان ابتدى ان هو يقول لهم الله احنا ما خرجناش عن الخطة، بس كلوا ما تتبعوش الكلام، انتوا لو كلتوا هتوصلوا للي انتوا مثلا ايه عايزين توصلوا اليه. فتبنى اسلوب الخداع والكذب، وطبعا الانسان صدق الشيطان، صدق الفكر اللي جاله، صدق حتة ان هو يستطيع انه يصل الى الهدف بإرادته ويتحرك بمفرد. لكن في الحقيقة ان الانسان بقبول ومشورة هذا الفكر الشرير اختار العدم عن الوجود. ليه بقى؟ لانه دلوقتي ابتدى يعني ايه هو الوجود؟ هو ابقى في حالة شركة مع الله، هو يعني بإرادته انقطعت هذه الشركة، هو عايزها تنقطع، يبقى دخل في دائرة العدم، في دائرة الفناء بعد كده، في دائرة التلاشي بعد كده. فاختار العدم الوجود عن الوجود، لأن الوجود الحقيقي فيه إن الإنسان يبقى له علاقة مع مين؟ مع خالقه، مع مصدر الحياة. قلنا حتة انه بلاش ان احنا نخلي الموضوع بتاع السقوط يلبس اللباس القانوني بطريقة مطلقة، ولكن نستطيع ان نخفف ونقول ان وجه من ضمن الاوجه، لكن ما هوش هو كل يعني في جوهره ليس قانوني يعني بالمفهوم اللي كان شائع في نظريات عن الفداء وحاجات زي كده. الإنسان الله طبعا ما زال هو الله المحب، ما زال هو الله الأب الحنون. صحيح ما تدخلش في أن الإنسان يختار أنهي طريق، لكن راقب الإنسان وابتدى أن هو يعني في خطته، ما احنا لسه بنقول أن هي كمثل خطة، يعني غير الأفعال بتاعت الشيطان واختيارات الإنسان، حولها لصالح المين؟ لصالح الإنسان. عشان كده حتى في تعبير في القداس الغرغوري يا أبونا بيصلي يقول حولت ليا، هو يقصد إيه؟ الإخفاقات ديت والاختيارات الخاطئة حولها لأجل إيه؟ خلاصنا. يبقى قلنا لو قلنا مثلا ايه الاسباب لسقوط الانسان، هنقول انه حسد ابليس، هنقول انه طمع الابوين لانهم ارادوا ان هم يكتسبوا الخيرات الالهيه ويصلوا الى الهدف بطريقه مختصرة شوية بطريقة ما فيهاش تعب ما فيهاش وقت وما كانوش جاهزين. يعني هي الفكرة في الفكرة اللي يقطف الثمرة من غير أوانها ما تبقاش لها الطعم ولا يبقى جاهز لها. يعني هي كل شيء وله لأن احنا خاضعين وله أوانه وله زمنه فما حدش يسعد. من نتائج هذا السقوط بسرعة إن الإنسان بدل ما يبقى في دائرة الله والشركة يقول لك تلاشى أو اتنسى. هي كلمة اتنسى يعني دخل في مدار لا تلقطه العين الإلهية. يعني المدار الإلهي ولا هيبقى فيه تفاعل. طبعا الله له عينان تخترقان أستار الظلام وأنه هو شايف كل عقل، لكن مش الفكرة في دي. الفكرة أنه مش متزبط الرادار الإلهي مع التردد بتاعه بحيث أنه هو يبقى دائما في المجال الإلهي. هي دي كلمة، عشان كده حتى بنقول دائما اذكرني يا رب متى. يعني ايه اذكرني؟ يعني ان انا هو مش نسيني في ذاكرتها، لا انا اللي منسي لان انا مش في المنطقة الالهية. يعني عارفين الرادار لما مثلا على ارتفاعات معينة ما يقراش اي طيارة تخترق مثلا مجال معين او حاجة زي كده. بس العيب هي الطيارة موجودة والرادار موجود، بس المجال نفسه ما لا يسمح بالرؤية والشركة الإلهية. فأصبح الإنسان بقى حتى تصرفاته كمثل تصرفه، حتى المزامير تقول كده والعهد القديم، كبهائم يعني كالبهائم وكالحيوانات ويعني ويمكن ده اللي يفسر لنا تصرفات البني آدمين النهاردة. بعض البني آدمين النهاردة التي نقول عليها يرتكبون جرائم ضد الإنسان، هي مش ضد هم نفسهم، كما لو كانت تغيرت الفصيلة بتاعتهم من فصيلة البني آدمين إلى فصيلة أقل منه، إنه خلاص يعني إيه خرجوا من السجلات البشرية إن هم بشر يعني. فالإنسان سقط في النسيان، سقط من مجال الرؤية الإلهية. وطبعا الله زي ما احنا قلنا ما فيش اي الله قادر على كل شيء، بس هو نفسه اللي سقط من مجال الرؤية الإلهية. توقف الإنسان انه يعكس النور الإلهي. يعني قبل السقوط كان الدنيا شفافة بالنسبة للإنسان، حتى لفظ الأقمصة الجلدية ديت هي كناية على مدى الكثافة اللي الإنسان اتغطى بيها، وسماكة العقل ما عادش بقى في الذهن المنور اللي بيعكس الله يعني ونور الله. ما فيش دي، ما فيش الشفافية، كلمة الشفافية اللي دايما كنا نقولها ما فيش ديت، ما فيش. يعني ابتدى ان هو يبقى يتمركز، وهنشوف هذه النتائج في تجسد الكلمة في القديس أثناسيوس، اتمركز حوالين ذاته، حوالين الملذات، حوالين المادة، حوالين خلاص ما عادش. عشان كده حتى لما الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم تكلموا على حاجة سامية مش فاهمها، يعني عقله مش قادر يجيبها. يعني مثلا اهالي مثلا الناس اللي هي استشهدت مثلا في ليبيا مثلا، ازاي يسامحوا؟ هما ما يقدرش يستوعب ازاي مثلا الام والاب والاخ يقول لك انا فخور انا كذا، ما يقدرش يستوعب مدى ثبات مثلا المقبل على الاستشهاد مثلا من هذا. ليه؟ لانه هو برضه في مجال تاني، يعني لا يسمح له ان هو يلقط مثل هذه القيم ومثل هذه الامور. دي جايه منين؟ جايه من ظلامه الذهن. الشعب الجالس في الظلمه ابصر نورا عظيما، النور اللي هو المسيح. ازاي ظلمة الجهل، ظلمة الانخفاض والانحداد اللي وصل اليه، المستوى المتدني اللي وصل اليه الانسان، فاصبح شبه ايه انه يعني غير مذكور امام الله لانه خلاص سقط يعني. فتوقف الانسان ان يحيا بالقرب من الله، وللأسف نزع الله نعمة الروح القدس بقى اللي هي اللي كان المفروض الوسيلة اللي بيها يعني يصنع شركة مع الله. وتأثرت الخليقة المادية، لأنه إذا كان العاقل الإنسان العاقل انفصل فطبعا الاثنين مرتبطين ببعض زي ما احنا قلنا. قلنا انه الخليقة مخلوقة عشان الانسان يقدمها الى الله. طب الانسان نفسه اللي كان المفروض يقدم سقط وانقطعت الشركة بينه وبين الله. فشيء طبيعي ان تحصل ايضا مشاكل للايه؟ للخليقة اللي هي اغضعت لكن ليس طوعا. ليه ليس طوعا؟ لانها مش بمزاجها حدثت هذا. لكن اللي سبب لها هذا هو تاج الخليقة كاهن الكون. عندما سقط فسقطت الايه؟ حتى الخليقة الايه؟ المادية. ودي هنشوفها حتى يمكن في روميا اكتر، يعني لو احنا قريناها فسرها بولس الرسول اكتر. سيطرت برضو الشهوات الدنسة، ابتدى يفعل جرائم والاخ يقتل اخوه، وابتدى يزداد الشر لانه خلاص يعني ما ده شيء طبيعي، الانفصال عن القداسة، الانفصال عن الحياة الحقيقية. كل ده جلب انا الذي جلبت على نفسي قضية الموت، او انا الذي اختطفت لي قضية الموت. خلاص بقى حتى كلمة ان انا اتحجج بالشيطان والكلام ده والبتاع ده، لا، ما كان في امكانك انك انت ما تتبعوش. يعني هو مش هنعلق كل حاجة على الايه؟ على الشياطين والابالسة، لانه ان الحرية تتطلب انسان يبقى ايه؟ مسؤول. يعني المهم ان اصيبت المنظومة بتاعة الانسان النفسية والجسدية والذهنية والروحية بمرض مش من السهل انه يشفى منه الانسان. بيسموها مرض انعضال، يعني مرض مش من السهل يحدث. ممكن مسكنات، لكن برضو المرض هيفضل ايه؟ موجود. ان مثلا الانبياء، الله بعدما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيرة، لقى الدنيا ما فيهاش فايدة، فراح ايه؟ خلاص بقى ارسل بقى ايه؟ ابنه. يعني فاللي بأنواع وطرق كثيرة، يعني دي محاولات الله بيربي حتى يأتي ملء الزمان، حتى يعني يستوعبوا المرحلة بتاعة التجسد. بدأ يحيى الإنسان بعد السقوط بطريقة بيولوجية بحتة بعيدا عن النعمة. يعني عشان كده مثلا ده سر الآيات، يقول الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله لأنه عنده جهالة. مش الإنسان الطبيعي، يعني الإنسان الطبيعي أي في حالة غياب النعمة، في غالب في حالة ابتعاده عن الله. مش الطبيعي بل المجنون هو اللي يفهم، لا، كلمة الطبيعي يعني في حالة انفصاله عن الله، ما عندوش النعمة الإضافية اللي قال عنها القديس أثناسيوس في تجسد الكلمة. صارت العقول مظلمة لدرجة أنها تعمقت في ظلام عدم معرفة الله. يعني يقول لك ده الإنسان ده بيتعمق بس في الجهل. ما هم دلوقتي بأساليب الجرائم بتاعتهم فيها إبداع، يعني بس إبداع مظلم. يعني بيجي منين؟ إنه بيتعمق في الجهل اللي هو فيه وفي الظلمة اللي هو فيها. وبدأ الموت بقى يرعب الإنسان، لأن دخلت عملية الموت بقى. فابتدأ الموت يرعب الإنسان، وجعل الإنسان يصارع، ممكن يقتل أخوه عشان يعيش. يعني ابتدأ بقى يبقى فيه إيه؟ طالما خايف من الموت يبقى أنا أأجل موتي، فافعل أي شيء لحد ما إيه؟ عشان أطول من عمري شوي، حتى ولو على حساب أخويا في الإنساني. وأصبح هناك ميل ناحية الشر والخطية. أنا بسيب الحاجات دي لأن في الموضوع التاني هيبقى فيها أكيد كلام. يعني فقد البشر بعد السقوط آثار الله، وسقطوا في عمق الظلمة الروحية، وابتدت المنظومة الاجتماعية يحدث لها دمار، في ظلم، في استبداد، في استغلال، في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. والكلام ده مش عايز أي أدلة، لأنه خلاص احنا شايفين المواضيع ديت. يعني وإذا تسبب السقوط في نشوب سلسلة من الانفجارات هددت مش بس الإنسان والكون كله. يعني الكون كله يعني ابتدى ينتظر بقى اللي ايه؟ الدمار الشامل له، لانه انفصل عن الله. ندخل بعد كده الى ايه؟ الى تدخل بقى الخالق، تدخل الخالق الحنون. يعني اللي هو لما شاف كده الانسان كان ممكن بقى يعمل ازاي؟ يقول لك سيب الموضوع يدمر ونعمل من اول وجديد. هو ما عندوش الحته ديت. يعني إعادة الإعمار. يعني مثلا كان زمان لما دخلوا العراق أول مرة قال لك إعادة إعمار، بعد ما هدوها ودمروها قال لك بقى الشركات تيجي وتعمل إعادة إعمار، لا ما عندوش هو ده. أو مثلا كان في إعلان زمان يعني يمكن أنتم ما سمعتوش اسمه إيه، دمر حمامك القديم مثلا مش عارف إيه وهات واحد جدا، ده من الأسهل. لكن القديم إنه يجدد هي دي، هو ده الاختيار اللي اختاره الله. ما هو يستطيع أن يخلق إنسان تاني ويديله بقى إيه الأوبشنز اللي هي ويخليه بقى كامل ويبعد خالص عن المواضيع، لا. يعني السيستم في الخطة الإلهية إنه هو البني آدم اللي سقط ده هيصلح الموضوع ويصلحه بقى تصليحة فيها المحطة الأساسية اللي احنا تكلمنا عنها في البداية. يعني آن أوان المحطة الأساسية، وإن كانت استبغت باللون الخلاصي وإن هو لأجل خلاصنا ولأجل الخطية فعل هذا، وإن كانت استبغت لكن في الأساس كمال الإنسان في تجسد الكلمة، اقتراب بقى النموذج، اقتراب ألصق زي ما قال القديس غرغوريوس، ألصق من الأول بقى. يعني اتحاد الطبيعة الإلهية أو اللاهوت بالناسوت في شخص المسيح، ما هو ده التجسد. يعني شفى البشرية شفاء جذريا، نسميها الولادة الثانية، التغيير الجذري، سميها زي ما أي مسميات، لكن أصبح هناك عملية حدثت. لا التوبة كانت تنفع ولا إن الله يغفر، فهو غفور رحوم يعني، وغفر لأهل نينوى وغفر يعني يستطيع أن يغفر، يعني هو غفور رؤوف رحوم، لكن ما كانش هتنفع الإنسان لأنه في تظبيطة معينة كان لازم تحدث، يعني وهو تجديد هذه الخليقة. ديكهي ممكن نقول عليها كانت هتبقى مثل المسكنات لمرض عضال، كان عايز شفاء جذري. الشفاء الجذري أتى بالتدخل الإلهي عن طريق التجسد، إنه الطبيعة الإلهية اتحدت بالطبيعة البشرية بكل ضعفاتها عشان يشفيها، ما عدا طبعا الخطيئة، ما خلى الخطيئة. الإنسان بعد ما خضع للموت والفساد ما كانش ينفع مسكنات، كان لازم يحدث هذا التجسد عشان يؤمن عملية الشركة وتجديد الإنسان. وإيه السبب؟ لأن الله صالح، لأن الله أب حنون. ما فيش حاجة أسباب، إحنا ممكن نتخيل شوية أسباب، لكن لأنه محب، لأنه رؤوف. إحنا أحيانا بقى نحللها لأولادنا في مدارس الأحد، مثلا لازم يبقى غير مش عارف، ده للتقريب، لكن ما هوش هو ده. لأنه أب محب وما تغيرش من ناحيتنا فاختار هذا الطريق، وهو طريق التجسد. فبلاش نروح عاملين لها شروط ونحاول ان احنا، لكن هي ممكن تستخدم كشرح فقط للتوضيح يعني، لكن برضو نفهم انه يعني ده بس احنا بنشرح لبعضينا مثل هذا الامر. لكن كأب حنون تتبع عن قرب مأساة البشر وشارك بطرق كثيرة، زي عبرانيين 1:1 اللي احنا تكلمنا عنه، وفي الأيام الأخيرة بذل بقى ابنه بقى وخلى ابنه يتجسد لكي يستعيد الإنسان، لأنه حتى اعتبر أنه من حق الله، لأن دي خليقته، استعادة الحقوق، يعني أنه من حق الله أنه هو يستعيد خليقته من قبضة الشيطان، من الظلمة، وإنه كمان يديله كمان إمكانيات أضمن وألصق من الأول عشان يبقى في حالة شركة مع الله. القصة طبعا من العهد القديم ابتدأت بإبراهام، وبعد كده انتوا عارفين التاريخ، بيسموه التاريخ المقدس، البقية، وبعد كده ابتدت حتى البقية دي هي اللي تستدعي الله، يعني تريد انك انت ليتك تأتي وتشق السماوات وتأتي لكي ابتدت هذه يعني البقية دي يبقى إيه هي نفسها كمان تدعو الله إن هو يأتي. ابتدى يبقى فيه توبة عن طريق الأنبياء، ابتدى يبقى فيه استدعاء لله، ابتدى يبقى فيه رجاء في تدخل الله للبشر المباشر عن طريق الأنبياء. وبعد كده كان من ضمن الخطة عدم فناء المخلوقات، يعني إنه هذه المخلوقات لا تفنى، عشان كده خلق الله الإنسان على غير فساد. يعني القصد ما كانش إنه الإنسان إنه يفنى يعني. وزي ما احنا قلنا حول نتائج السقوط السلبية إلى عوامل خلاص. وأقرأ لكم عشان يعني نفهم الحتة بتاعت ديت، حاجة كده من ذهبي الفم بيقول: إذا عرفت بأي طريقة انتصر المسيح سوف يصير إعجابك أعظم، فبنفس الأسلحة التي غلب الشيطان بها الإنسان انتصر المسيح عليه. واسمع كيف: عذراء وخشبة وموت هي رموز هزيمتنا. العذراء كانت حواء لأنها لم تكن قد عرفت رجلها، الخشبة كانت الشجرة التي أوصى الله آدم بألا يأكل منها، والموت كان عقاب آدم. بس احنا فهمنا لما نقول كلمة عقاب يعني ده النتيجة الطبيعية لانحراف آدم عن مصدر الحياة، والموت كان عقاب آدم. لكن العذراء والخشبة والموت اللذين كانوا رموزا لهزيمتنا صاروا رموزا للانتصار، لأن لدينا مريم العذراء بدلا من حواء، ولدينا خشبة الصليب بدلا من شجرة معرفة الخير والشر، ولدينا موت المسيح بدلا من موت آدم. هل رأيت؟ فالشيطان هزم بنفس الأسلحة التي انتصر بها قديما. هي دي اللي تلخص لنا حتة حولت لي العقوبة أو حولت لي العناصر السلبية إلى إيجابية. ودي بتذكرنا بحتة إنه كل الأشياء تعمل معا، حتى لو الأشياء دي في شكلها سلبي لكن ممكن تبقى للخير، للخير يعني. وطبعا نماذج كثيرة جدا في الكتاب المقدس وفي العهد القديم وفي تاريخ الكنيسة ازاي تحولت الحاجات اللي هي سلبية الى خير. شخص المسيح المخلص في الخطة الإلهية كان بحسب إعلان بطرس الرسول معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. لكي نفهم هذه الآية اللي هي معروفا قبل تأسيس سابقا قبل تأسيس العالم، نرجع للأول إن الله ما لم يتفاجأ، لأنه ما عندوش بكرة ولا مبارح ولا بعد كده، إحنا اللي عندنا. فإحنا لما بنحكي القصة بنحكيها كما لو كان تدخل الله مش عارف وكأنه، لكن كل شيء حاضر أمامه وماثل أمامه. لكن إزاي؟ وهي دي الأزلية يعني، ممكن إحنا برضو ما نقدرش نستوعب مثل هذا الوضع يعني صعب علينا شوية، أو يعني إن إحنا يعني نستوعب هذا. يبقى نزع كل العناصر السلبية اللي هو الشوك اللي دخل في الطبيعة البشرية نتيجة السقوط، وأعاد خلق وتجديد الطبيعة البشرية. طبعا أنا أكتفي بهذا عشان ما نطولش وناخد يعني المحاضرة الأخرى أيضا يبقى ليها وقت في حاجات تانية، لكن معلش وإحنا ابتدينا، لكن كمان أسبوع الآلام والكنيسة هتكمل معنا، هتكمل معنا الموضوع في هذا الإطار. ويعني نكتفي بهذا، ولإلهنا كل المجد من الآن وإلى الأبد.
أذكركم بالكلمة اللي تلخصت في ثلاث كلمات: